إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم معنا في درس من دروس شرح موطأ الإمام مالك رحمه الله، ومع الحديث الرابع والثلاثين وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص، فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. توقفناها هنا. أيضا طيب، ما أنظر إليك أتذكر المتسجيل. أعيد قراءة الحديث مع الحديث الرابع والثلاثين من موطأ الإمام مالك. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص، فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. وهذا الحديث حديث صحيح على كل حال. الحديث أخرجه البخاري، صح من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنها، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، والحديث أيضا متفق عليه وفيه زيادة: أسبغ الوضوء، من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قوله أسبغ الوضوء فيه زيادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، وهي ليست عند البخاري. قال ابن عبد البر رحمه الله: وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، من حديث سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، من حديث شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة، وأيضا روي الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن حديث عائشة رضي الله عنهم. يقول حديث أبي هريرة: قال محمد بن زياد سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتطهرون من المطهرة. قوله المطهرة هي الماء الذي يحجز فيها الماء ويتطهر فيه منه، لكن ما يسمى عندنا اليوم بالمائدة. فيقول أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار. وفي سنن أبي داود بسند صحيح أنس بن مالك قال أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدميه مثل موضع الظفر، موضع الظفر يعني لم يمسه الماء، قطعة على قدمه لم يمسها الماء قدرها موضع الظفر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك، كأنه أساء في وضوئه بتركه هذه اللمعة بما يقدر بقدر الظفر. وأيضا فيه والحديث في صحيح سنن أبي داود برقمه 58 و100. وفي سنن أبي داود أيضا برقم 59 من حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس الحديث أن الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك، وهذا لفظ مسلم، هذا لفظ عند مسلم ارجع فأحسن وضوءك. وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، قدر الدرهم، ولم يصبها الماء، ما أصابها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، بمعنى أن وضوءه، أن وضوءه باطل وأن صلاته باطلة، أمره بإعادة الوضوء والصلاة جميعا. من سنن صحيح سنن أبي داود. قال أبو عمر بن عبد البر في هذا الحديث من الفقه، قال أبو عمر بن عبد البر في هذا الحديث أي حديث مالك الذي ذكرناه في الباب من الفقه مع الأحاديث الأخرى التي تعضده من الفقه، قال إيجاب غسل الرجلين، بمعنى أن الرجلين يجب غسلهما في الوضوء، إيجاب غسل الرجلين في الوضوء. وفي ذلك تفسير لقول الله عز وجل، وفي ذلك تفسير لقول الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين، وبيان أنه أراد الغسل للمسح. قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار يفسر قول الله سبحانه وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين، الآية كلها إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار تفسير للآية القرآنية، تفسير للآية القرآنية، وأن قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين المراد منه الغسل وليس المسح على القدمين عطفا على مسح الرأس. وإن كانت قد قرأت الآية القرآنية وأرجلكم بكسر اللام، وأرجلكم بكسر اللام، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم عطفا على الرأس، لكن قرأت بقراءتين وأرجلكم بالجر، فذلك معطوف على اللفظ دون المعنى. يقول ابن عبد البر هذا عطف على اللفظ دون المعنى. وش معنى على اللفظ دون المعنى؟ هو قال وأرجلكم، قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي عطف لفظ الأرجل على لفظ الرأس، لكن ما أراد المعنى، إذ المعنى في الرأس المسح وليس الغسل، وليس غسل الرأس، إذن فأراد فعطف اللفظ على اللفظ بالجر، وأراد المعنى الذي هو أراد غير المعنى الذي في الرأس، فإنما أراد المعنى معنى آخر وهو المعنى والسلام، وإنما أراد إذن عطف لفظ وأرجلكم على رؤوسكم، امسحوا برؤوسكم، على أنه عطف اللفظ على اللفظ ولم يريد المعنى، ولم يريد المعنى، وإنما أراد اللفظ فقط. إذ المعنى الموجود في الرأس هو المسح، والمعنى الموجود في الأرجل هو إيش؟ الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، فبين أن هذا الحديث يبين أن المراد في الأرجل هو الغسل وليس المعنى. قال والقراءة الثانية بالنصب والجر صحيحتان مستفيضتان، القراءة الثانية بالرجل وأرجلكم وأرجلكم قراءتان صحيحتان، وعلى النصب وعلى النصب، على القراءة بالنصب والقول بعطف اللفظ على اللفظ دون إرادة المعنى هو قول الجمهور. على قراءة الفتح النصب، على قراءة النصب وأرجلكم، وتأويل قوله تعالى وأرجلكم أنه عطف لفظ على اللفظ دون إرادة المعنى، هذا قول من؟ قول الجمهور. نعم، لما نقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه نصب وأرجلكم، هنا يا المعنى واضح، وأرجلكم أي أن العطف هنا على المرفقين، على المرفقين والوجه، على اليدين إلى المرفقين والوجه. لكن الإشكال الواقع في القراءة بالجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذا ظاهر الكلام العربي أن وأرجلكم يفهم منه أنه عطف الأرجل على الرأس، وهذا يقتضي المسح على الأرجل وليس، وهذا يقتضي المسح على الأرجل وليس الغسل. الجمهور قالوا هذا عطف اللفظ على اللفظ فقط، هذه القراءة صحيحة، ومعناها عطف اللفظ على اللفظ دون إرادة المعنى، إرادة المسح على الأرجل. وقالوا والحكم في الرجلين هو الغسل، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، أما فعله فقد كان إذا توضأ غسل رجليه إلى الكعبين، وقوله إذا غسل أحدكم رجليه إذا توضأ أحدكم فليخلل بين أصابع يديه ورجليه، وأيضا قوله ويل للأعقاب من النار، مما يبين أنه أراد الغسل في الرجلين ولم يريد المسح، هذا قول الجمهور. وجماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام من أهل الحديث والرأي، وإنما روي مسح الرجلين، روي مسح الرجلين في الوضوء عن بعض الصحابة وبعض التابعين، وتعلق به ابن جرير الطبري، وذلك غير صحيح في نظر ولا أثر. كأن ابن عبد البر يرد القول بالمسح، يرد القول بالمسح، يقول والدليل على وجوبه، والدليل على وجوبه، وقال أنه يجب غسل الرجلين القدمين، والدليل على غسل الرجلين قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، لما رأى أن رجل غسل قدميه وترك رمعة مثل الدرهم أو مثل الضفر لم يغسلها، لم يصلها الماء، فقال ويل للأعقاب من النار. قال فخوفنا صلى الله عليه وسلم، خوفنا بذكر النار إن قوله ويل هذا تهديد، والتهديد يدل على أن هذا الأمر كبير من الكبائر، لأن الكبيرة ما فيها تهديد أو توعد بعقاب أو نار، فهذا تهديد ويل للعقاب من النار، فذكر التهديد بالنار فيدل على أنه كبير من الكبائر. فقال ومعلوم أنه قال تخوفنا بذكر النار من مخالفة مراد الله عز وجل، ومعلوم أنه لا يعذب بالنار إلا على ترك واجب، لا يعذب بالنار إلا على ترك واجب، ولا يتوعد بالعقاب والنار واللعن والطرد من رحمة الله إلا على واجب. الله سبحانه وتعالى لا يتوعد أحدا بالعقاب والنار والطرد من النار والطرد من رحمة الله إلا على ترك واجب أو ارتكاب محظور، أما على سنة أو مندوب فلا. وهذا من الأدلة القوية على أنه يجب إتمام غسل القدمين والاهتمام بذلك، فإن ترك شيئا من الغسل فقد ارتكب كبيرا من الكبائر وترك واجب، وترك واجب معصية يعاقب عليها. وأوضح من هذا قال وألا ترى إلى ما في حديث عبد الله بن عمر فرأى أعقابنا تلوح، النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعقابنا، والعقب هو ما أسفل الكعب إلى الحافر، رأى عقابنا تلوح فقال ويل للعقاب من النار. وأوضح من هذا ما في حديث عبد الله بن الحارث ويل للعقاب وبطون الأقدام من النار، ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، بطن القدم هو ما أسفل من الأسفل، وما أعلى هو ظاهر القدم، ما أعلى هو ظاهر القدم، كما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في الدرع والخمار؟ قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، يغطي ظهور قدميها، لأن باطن القدم تقوم عليه المرأة فهو مغطى بالأرض، وكذلك من الرجل إذا وقام يقوم على باطن قدميه. إذن فهنا في حديث عبد الله بن الحارث ويل للعقاب من النار وبطون الأقدام، وبطون الأقدام من النار، ومعناه أن الإنسان إذا قام إلى الوضوء وجب عليه الغسل، لأن باطن القدمين في المسح لا تمسحان، المسح يكون من أعلى القدم لا من أسفله، كما قال علي بن أبي طالب لو كان الرأي بالدين لكان المسح في الخفين من أسفل القدمين أولى من المسح من أعلى، لو كان شيء الرأي يكون بالدين، الدين بالرأي، لكان رأيي يقول امسح القدمين من باطنهما ولا تمسح من ظاهرهما، لأن الوطء يكون بباطن القدم لا بظاهره، ولكن هذا أمر تعبدي فلا دخل للرأي ولا للعقل فيه، جاء هكذا المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمسح من ظاهر القدم. فقوله وباطن القدم مما يدل على أن الغسل، على أن الأمر في القدمين هو الغسل، لأن المسح لا يكون من باطن القدمين إنما يكون من ظاهرهما، فدل هذا الحديث حديث عبد الله بن الحارث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار يدل على أنه على أن الأمر في الرجلين للغسل وليس للمسح. ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أن ذلك على ظهورهما لا على بطونهما، يعني الذين قالوا بالمسح من الصحابة الذين قالوا وأرجلكم أي وامسحوا بأرجلكم، قالوا لا خلاف بينهم أن المسح يكون من فوق وليس من أسفل، وهذا مما يرد قولهم بأن المسح يكون من أعلى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ويل ويل لباطن القدم، وهم لم يمسحوا على باطن القدم فيلحقهم الوعيد. فمما دل على أنه ينبغي إيصال الماء إلى باطن القدم بالغسل لا بالمسح. قالوا أن ذلك إنما يدرك بالغسل لا بالمسح. ودليل آخر من الإجماع، إجماع أجمع أهل العلم من أهل السنة على أنه ينبغي الغسل في القدمين، واختلفوا في من مسح قدميه، فاليقين ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه، وقد اتفقوا أن الفرائض إنما يصح أداؤها باليقين، يعني أن الفرائض لا يجوز أن تعمل فيها بالشك وغلبة الظن. يعني قمت تصلي الظهر وأنت شاك في دخول الوقت، صلاتك باطلة. قمت تصلي الظهر وأنت شاك في دخول الوقت، صلاتك باطلة. قمت تصلي أي صلاة وأنت شاك في الطهارة، فلا تصح هذه الصلاة حتى تتيقن الطهارة، لأن العبادات لا تقوم على الشك، إنما تقوم على اليقين، تقوم على اليقين. لا غلبة الظن، إذا غلبة الظن سمعت نعم، أنا أتكلم على الشك إن لم يكن الشك هو تساوي الطرفين، فإذا تساوي الطرفين لا تصح الصلاة. ما إذا غلب على ظنك يعمل بغلبة الظن، هذا هو الصحيح، يعمل بغلبة الظن. طيب قال وإذا جاز عند من قال بالمسح على القدمين أن يكون من غسل قدميه قد أدى الفرض، من غسل قدميه قد أدى الفرض عنده، فالقول في هذا في هذه الحال بالاتفاق، يعني أنهم يتفقون مع من يقول بالغسل، من يقولون بالمسح، هم يتفقون على من يقولون بالمسح، فصار إجماع، فهم محجوزون بالإجماع، مفهوم؟ مع قوله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، وقد قيل إن من قرأ وأرجلكم بالخفض أراد به المسح على الكفين، أيضا توجيه القراءة، توجيه آخر للقراءة، وأرجلكم إذا قمتم إلى الصلاة فامسحوا برؤوسكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذا المقصود منه المسح على الخفين، هذا توجيه آخر للقراءة. أن هناك من قال أن قراءة وأرجلكم إشارة إلى المسح على الخفين، ومعناه أن المسح على الخفين ثابت بالقرآن الكريم، ثابت بالقرآن الكريم، وقد أدخل أهل السنة والجماعة المسح على الخفين في كتب العقيدة، مسح على الخفين مسألة فقهية، إلا أنهم أدخلوها في كتب العقيدة ليدلوا على أن المسح على الخفين من المسح على الخفين من عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن من لم يمسح على خفيه فهو من قول المبتدعة، فهو من أنكر المسح على الخفين فهو من المبتدعة، من فرق المبتدعة. وذكر أشهب عن مالك أنه سئل عن قول الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين في آية الوضوء أبالنصب أم بالخفض، أشهب عن مالك، ذكر أشهب عن مالك، أشهب من علماء المالكية من أصحاب مالك، قال سئل عن أن مالك سئل عن قول الله وأرجلكم إلى الكعبين في آية الوضوء أبالنصب أم بالخفض، فقال هو الغسل ولا يجزئ المسح، يعني أن مالك يرى أن من مسح على رجليه في الوضوء فإن صلاته باطلة لا تجزئ، المسح على الرجل مباشرة لا يقصد المسح على الخفين ولا المسح على الجوارب، لما يقصد المسح على الأرجل على القدم على اللحم فإنه لا يجزئه ذلك، يعني لم يتوضأ. قال أبو عمر من قرأ بالنصب فصل بين المسح والفصل بين المسح والغسل بالإعراب، فكأنه قال أغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، أي كأن الأمر فيه تقديم وتأخير يقولون، وكأن ذلك أشبه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره. فأما فعله فما نقل الجمهور كافة عن كافة، نقل الجمهور كافة عن كافة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رجليه في وضوئه مرة وتنتين وثلاثا، ودون عدد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل رجليه مرة ومرتين وثلاثا ودون عدد، دون اعتبار العدد في الوضوء كما سيأتي. وأما أمره فقوله هذا الحديث ويل للعقاب من النار، وفي الحديث التامي ويل للعقاب وبطون الأقدام من النار. وقال ابن وهب رحمه الله، وقال ابن وهب رحمه الله عن مالك ليس على أحد. قال ابن وهب رحمه الله، الآن جئنا إلى بعد ما ذكر ويل للعقاب من النار تطرق إلى مسألة أخرى وهي تخليل أصابع رجليه، لأنه إذا كان من ترك لمعة قدر الدرهم أو قدر الظفر، فإن من ترك تخليل الأصابع أشد. فلكن عند مالك في أول أمره كان لا يرى تخليل أصابع رجليه. قال ابن وهب عن مالك ليس على أحد تخليل أصابع رجليه في الوضوء ولا في الغسل، لا غسل جنابة ولا غسله لا غسل الجنابة ولا غسل الجمعة ولا غسل العيد ولا أي غسل مستحب أو واجب، ولا خير في الجفاء والغلو، هكذا قال مالك، ولا خير في الجفاء والغلو، لكن لا تفريط ولا إفراط. قال ابن وهب، كأن ابن وهب لم يرتضي قول مالك. قال ابن وهب تخليل أصابع رجليه في الوضوء مرغب فيه، ولا بد من ذلك في أصابع اليدين، وأما أصابع رجليه فإن لم يخللها فلا بد من إصال الماء إليها على أقل الأحوال، إن لم يخللها أن يصل الماء إليها. وقال ابن القاسم عن مالك من لم يخلل أصابع رجليه فلا شيء عليه، صلاته صحيحة ولا شيء عليه. قال محمد بن خالد عن ابن القاسم عن مالك في من توضأ على نهر فحرك رجليه، يعني أدخل رجليه إلى الماء وحركهما هكذا، قال إنه لا يجزئه حتى يغسلهم بيديه، أما أن يغسل يحركهم في الماء هكذا فلا يجزئه. قال ابن القاسم وإن قدر على غسل إحداهما بالأخرى أجزأه، يعني إن قدر على غسل رجليه وهما في الماء إحداهما بالأخرى هكذا فهذا يجزئه ووضوءه صحيح. قال ابن عبد البر يرد هذا الكلام، يلزم من قال إن الغسل لا يكون إلا بمرور اليدين، الغسل لا يكون إلا بمرور اليدين، أن يقول إنه لا يجزئه إن غسل إحداهما بالأخرى، ويلزمه أن يقول بتخليل أصابع اليدين والرجلين، لأن الأمر بغسلهما واحد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، وهذا عندنا على الكمال. يقول ابن عبد البر وهذا عندنا على الكمال، وش معنى على الكمال؟ أي ليس على الوجوب ولا على الاستحباب، وإنما على الكمال فقط، وهذا غير صحيح. تخليل أصابع رجلين على الكمال ليس على الواجب ولا على المستحب، وهذا غير صحيح، بل إن تخليل أصابع اليدين والرجلين واجب لوجوب غسل القدم، غسل القدم واليد والكفين، فإن غسل القدم غسل القدمين واجب وما بين الأصابع من القدمين. ويدل لهذا، يدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. فإذا كان توعد النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب من ترك لمعة مثل الدرهم أو مثل الضفر بالعقاب من بالنار، فتخليل الأصابع ويمكن لا يصل إليها الماء أشد وأعظم. وأيضا جاء عن المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ يدرك أصابع رجليه بخنصره. الخنصر ما هو الخنصر؟ هذا هو. ويبدأ باليمين إلى اليسار، من اليمين إلى اليسار في تخليل أصابع الرجلين، يبدأ من اليسار من اليمين إلى اليسار بالخنصر عكد، يدخلها من اليمين إلى اليسار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في كل شيء. ومن حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا أمر، إذا توضأ أحدكم، أمر منه، إذا توضأ أحدكم فخلل فليخلل أمر أصابع يديه ورجليه. والحديث أخرجه أصحاب السنن وهو في السلسلة الصحيحة برقم 6300. وقد ذكر أبو بشر الدوالبي قال: حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثني عمي عبد الله بن وهب قال: سئل مالك عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس، يعني ليس واجب عليهم، فأمهلته حتى خف الناس، يقول أتركته حتى خف الناس. لما خف الناس ثم قلت له: يا أبا عبد الله مالك، سمعتك تفتي في مسألة عندنا فيها سنة. فقال: وما هي؟ قال مالك: وما هي؟ قلت: حدثنا ابن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد بن عمرو المعاصري عن أبي عبد الرحمن الحبذي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيخلل بخنصره ما بين أصابع رجليه. قال: فقال لي مالك: إن هذا لحسن وما سمعت به قط إلى الساعة. قال ابن وهب: ثم سمعته بعد ذلك يسأل عن تخليل الأصابع في الوضوء فيأمر به. إذن رجع الإمام مالك إلى تخليل الأصابع به. وهذه القصة ذكرها ابن القيم في أعلام الموقعين، وذكر أن فيها رسالة من الليث بن سعد إلى الإمام مالك يذكره بهذه السنة، يذكره بهذه السنة. ابن وهب من طريق ابن وهب قال من طريق ابن لهيعة عن الليث بن سعد، وإن كان ابن لهيعة فيه كلام لأهل العلم، إلا أنها وردت من طريق آخر ذكرها ابن القيم كما قلت في أعلام الموقعين عن الليث بن سعد أنه أرسل رسالة لمالك الصدر يذكره بهذه السنة. طيب، قال فوائد هذا الحديث، يمكن تكسب هذه الفوائد أو الحكم من هذا الحديث الذي مر معنا. الفائدة الأولى أو ما يستنبط من الحديث، واحد: الأمر بإسباغ الوضوء، الأمر بإسباغ الوضوء. وقد ذكرنا أن في الحديث زيادة أسبغ الوضوء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أبي هريرة من كلامه أسبغ الوضوء من كلامه أبي هريرة، أي ثبت موقوفا من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة. ففي عائشة قالت لعبد الرحمن أسبغ الوضوء، وأبو هريرة كان يمر على من يتوضأ ويقول لهم أسبغ الوضوء. وقلت أنه ورد مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أسبغ الوضوء فيه الأمر بإسباغ الوضوء، وإسباغ الوضوء إتمامه على أحسن وجه، إتمامه على أحسن وجه. ثانيا، فائدة الثانية أو ما يستنبط من الحديث، وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء، وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم رأى رحمك الله رأى أقدامهم تلوح باللمعان لم يترك الأمر يمر هكذا، إنما اعتنى بهذا الأمر ونبههم وأنكر عليهم وبين لهم أنه ينبغي الاعتناء بجميع أعضاء الوضوء. ثالثا، الوعيد الشديد لمن أخل بشيء في وضوئه، ولو قدر الدرهم أو ولو قدر الظفر. الوعيد الشديد لمن أخل بشيء في وضوئه ولو كان المخل به قدر الظفر. رابعا، خص الأعقاب وباطن القدمين بالوعيد، خص الأعقاب وباطن القدمين بالوعيد، لأنه في الغالب أن الناس يتهاونون في ذلك، لأنه في الغالب أن الناس يتهاونون في ذلك، يعني كثير من الناس لا يهتم بحافره وعاقبه وباطن قدمه، يمشي هكذا يغسل من فوق ويمشي. خامسا، وجوب غسل القدمين كباقي أعضاء الوضوء. سادسا، وجوب تخليل أصابع الرجلين وإيصال الماء إليهما. فالواجب سابعا، فالواجب غسل الرجلين وعليه إجماع أهل السنة خلافا لشذوذ الشيعة الذين خالفوا الأحاديث الثابتة في فعله وتعليمه صلى الله عليه وسلم أصحابه الوضوء. الواجب غسل الرجلين وعليه إجماع أهل السنة خلافا لشذوذ الشيعة الذين خالفوا الأحاديث الثابتة في فعله وتعليمه صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه الوضوء، كما خالفوا القياس المستقيم على أن الغسل بالرجلين أولى وأنقى من المسح، على أن الغسل للرجلين أولى وأنقى من المسح. الشيعة يرون بالمسح على الأرجل ولا يرون بالمسح على الخفين. تناقض. سابعا غسل الرجلين إلى الكعبين، غسل الرجلين إلى الكعبين كما في حديث عبد الله بن زيد عند البخاري ومسلم، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. وثامنا وتاسعا غسل الرجلين بغير عدد، فقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، المقصود منه تعميم غسل القدم حتى لو زاد عن الثلاث، هذا معنى. عاشرا من نسي عضوا، من نسي عضوا أو شيئا من الوضوء فعليه أن يرجع إليه، سيأتي ذلك، سيأتي ذلك في الترتيب. سيأتي، لا تستطيع، لا تستعجل. انتهينا هنا إلى الحديث، انتهينا نأتي إلى قوله وحدثني مالك عن يحيى بن محمد بن طلحاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء وضوء لما تحت إزاره. يقول ابن عبد البر أدخل مالك هذا الأثر في الموطأ، هذا الحديث في الموطأ، ردا على من قال عن عمر إنه كان لا يستنجي بالماء، وإنما كان استنجاؤه هو وسائر المهاجرين بالأحجار. لماذا أدخل مالك هذا الأثر ها هنا؟ قال ابن عبد البر ردا على من يقول في عمر أو عن عمر بن الخطاب أنه كان لا يستنجي بالماء، وإنما كان يستنجي هو والمهاجرون بماذا؟ بالأحجار فقط. إن قال وذكر قول سعيد بن المسيب في الاستنجاء بالماء، إنما ذلك وضوء النساء، يعني الاستنجاء، يعني أنهم قالوا أن عمر كان لا يستنجي بالماء، وذكر سعيد بن المسيب، ذكر عن سعيد بن المسيب أنه قال إنما ذلك وضوء النساء. وقول حذيفة بن اليمان لو استنجيت بالماء لم تزل يدي فينة، وما معناه؟ يعني أن الإنسان إذا أفرغ الماء على يده وحك دبرها ليغسل المحل، يده خالطت النجاسة التي تحللت بالماء، خالطت النجاسة التي تحللت بالماء، فيقول إذن يدي لمست الأذى ولمست النجاسة والنتن أي النجس، وهذا يطهره الماء، وهو قول ضعيف، لأن الماء يطهره، وقد مدح الله سبحانه وتعالى وأثنى على أناس يستنجون بالماء كما قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، أي في من كان يتطهر ويستنجي بالماء. ذكر أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذن لا تزال يدي في نتن، وهو مذهب معروف عن المهاجرين أنهم كانوا يستنجون بالحجارة لا بالماء. ولكن مالك رد هذا وقال إن عمر كان يتوضأ بالماء من تحت إزاره، أي يستنجي بالماء، واستدل بهذا ردا على من يقول أنه لم يكن يستعمل الماء. نعم عنده بعض المهاجرين. نعم الآن خرجنا من هذا الأثر إلى أثر آخر، وهذا من فقه مالك إلى فقه إلى بعض فقه مالك. الآن مع فقه بعض فقه مالك، قال لحيى: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي، توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض، فيه تقديم وتأخير، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه. فقال مالك جوابا عن هذا: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه، قدم ذراعيه على وجهه، فليغسل وجهه ثم يعيد غسل ذراعيه. وهل يمسح بعد ذلك رأسه ورجليه؟ لا، عنده لا، لكن عند بعض أصحابه نعم، إذا غسل ذراعيه قبل وجهه فعليه أن يغسل وجهه ثم يغسل ما بعد ذلك ذراعيه، ويمسح رأسه ويمسح ويغسل رجليه، أي يغسل الباقي كله. قال: فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه، إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك، يعني إذا كان في الوقت في حضرة وهو يتوضأ، أما إذا ذهب وابتعد عن ذلك فلا. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى، نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى. قال: ليس عليه أن يعيد صلاته، وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. إذا تذكر يتمضمض ويستنشق ويستنثر ما يستقبل من صلاته إذا كان يريد أن يصلي، أما ما فات من صلاته فصلاته صحيحة ولا يعيد. قال ابن عبد البر في الاستذكار: قول هذا، أي قول مالك في الحادث الأطف في الفقه الأول، وهو غسل ذراعيه قبل وجهه قبل أن يغسل وجهه، أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض إلى آخره، قال: هذا يدل على أن الترتيب عند الإمام مالك لا يراعى في المسنون مع المفروض، يعني إذا اجتمعت السنة مع الفرض لا يراعى الترتيب، يعني تقدم السنة على الفرض أو تقدم الفرض على السنة عنده لا حرج، إلا أنه أشار إلى هذا إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة عند الإمام مالك، مع أن الصحيح أن المضمضة والاستنشاق واجبتين، مضمضة والاستنشاق واجبتين، فإن أخل بهما فقد أخل بواجب، ويمكن أن يستدل لهما بقوله: ويل للعقاب من النار، فإن المضمضة النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر بذلك، إذا توضأ حيث صلي يتمضمض وفليستنثر، فهذه أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما يراعى في المفروض من الوضوء، أي يراعى الترتيب عند مالك في الفروض فقط في المفروض، أما في السنن فلا، إلا أن مراعاته لذلك ما دام في مكانه، مراعاة الترتيب ما دام في مكانه يتوضأ، فإن بعد عن مكانه شيئا استأنف الوضوء، أي بمعنى أعاد الوضوء من حيث أخطأ. مثلا غسل ذراعيه قبل وجهه، يذهب يغسل وجهه ثم باقي أعضاء الوضوء، ولو صلى قبل أن يستأنف لم يعيد صلاته ولم يراعي الترتيب في الوضوء لم يستأنف صلاته. وكذلك ذكر ابن عبد الحكم وابن القاسم وسائر أصحابه عنه إلا علي بن زياد، فإنه حكى عن مالك أنه قال: من نكس وضوءه يعيد الصلاة، يعيد الوضوء والصلاة، ثم رجع فقال لا إعادة عليه في الصلاة وإنما عليه الإعادة في الوضوء. التنكيس الوضوء ليس التقديم والتأخير، وإنما التنكيس الوضوء أن يبدأ برجليه، أن يبدأ برجليه ثم رأسه ثم يديه ثم وجهه، هذا هو التنكيس، يعكس الوضوء. فمن عكس الوضوء عند مالك أعاده، أعاد الوضوء في المرة الأولى، قال يعيد الوضوء والصلاة، في المرة الثانية قال لا إعادة في الصلاة إذا صلى كذلك، وهو ينوي الوضوء. أما إن لم يصلي فعليه إعادة الوضوء، وطبعا إن قصد الصلاة يصليها بذلك قبل أن يصلي. أما إذا صلى فلا إعادة عليه الصلاة وعليه الوضوء لما يستقبل من الصلاة. وحكى ابن حبيب عن عم ابن القاسم كما يقول ابن عبد البر، من نكس من فروض وضوئه شيئا أصلح وضوءه بالحضرة في مكانه. يعني من نكس، من هنا تقديم وتأخير، يقصد به تقديم وتأخير، يعني من قدم شيئا على شيء عليه أن يصبحه في المكان، رحمك الله، عليه أن يصبحه في المكان ويرتب وضوءه. أما إذا ذهب وصلى فلا إعادة عليه، وعليه أن يعيد الوضوء، لا إعادة عليه الصلاة ويعيد الوضوء. يقول ابن عبد البر: وجملة قول مالك في هذه المسألة أنه يستحب لمن نكس وضوءه ولم يصلي أن يستأنف الوضوء على النسق، على نسق الآية ثم يصلي. نسق الآية فيه الترتيب ولا ما فيهش؟ فيه الترتيب، يعني ترتيبه على حسب ما جاء في الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ثم إيش؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وفي الآية ليس فيها مضمضة ولا استنشاق ولا غسل يدين ولا ثلاثا ولا شيء من ذلك. هذا بينته السنة على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه يقال أنه عليه أن يستأنف الوضوء على نسق الآية والأحاديث ثم يصلي. فإن صلى ثم ذكر ذلك، صلى ثم ذكر أنه لم يرتب، لم نأمره بإعادة الصلاة، لكن يستحب له أن يعيد الوضوء، أن يعيد الوضوء لما يستقبل من الصلاة، لما يرى ذلك واجب عليه ولا يرى ذلك واجب عليه. الاستحباب ليس الوجوب. نعم. وقال المتأخر من المالكية: ترتيب الوضوء عند مالك سنة لا ينبغي تركها. ترتيب الوضوء عند مالك سنة لا ينبغي تركها، بمعنى كأنهم يقولون أنه سنة مؤكدة. وبمثل قول مالك قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وداود بن علي، كلهم يقولون من غسل ذراعيه أو رجليه قبل أن يغسل وجهه، أو قدم غسل رجليه قبل أن يغسل يديه، أو مسح رأسه قبل غسل وجهه عامدا أو غير عامد، فذلك يجزئه إذا أراد بذلك الوضوء للصلاة، ولا إعادة عليه إن صلى. ثم ذكر أدلة القوم، ذكر أدلة القوم، قال: وحجتهم أن الواو لا توجب التعقيب. الواو أين الواو هذه؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذه الواو وأيديكم، ثم امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه الواو عندهم لا توجب التعقيب ولا تعطي رتبة عند جماعة البصريين من النحويين، لا تعطي الرتبة. من ايش معنى الرتبة؟ اي لا تعطي الترتيب، بمعنى انها تعطي المساواة. ايش معنى المساواة؟ لما نقول اذا جاءك زيد وعمر فاعطي زيدا درهما وعمرا درهما، فقولي واعطي زيدا درهما وعمرا، الواو هذه من الاشتراك والمعية والمساواة بينهما، وليست للترطيب تقديم زيد على عمر، شي نقدم زيد في العطاء على عمر، إنما يقصد بها الاشتراك والمساواة بينهما. أقول لك اعطي هذا وهذا، هذه الواو للمعية والاشتراك والمساواة في العطاء، وليست ليه؟ هل هناك أدلة من القرآن في ذلك؟ نعم، قال الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله، هنا ذكر بدأ بالحج ثم تم بالعمرة، وهذا لا يعني أن العمرة تأتي بعد الحج، وإنما يعني أن العمرة مع الحج. الواو من اشتراك، والمعروض والمعروف أن العمرة من ذهب إلى الحج فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمستيسر من الهدي، والعمرة تكون قبل الحج وليس بعده، أو مع الحج بالقران، ولا تكون العمرة بعد الحج إلا لمن نفست أو حاضت وقد نوت العمرة قبل ذلك، كما فعلت عائشة رضي الله عنها. أما في الأصل الحج والعمرة فهما معا، أو تتقدم العمرة عن الحج، والآية ذكرت أن الحج قبل العمرة، فهذه الواو هنا ليست للترتيب والتعقيب، بمعنى عقب العمرة عن الحج، لأن التعقيب هو المؤخرة، يأتي في المؤخرة، ولذلك سمي العاقب عاقب. هذا العاقب لماذا سمي عاقب؟ لأنه يأتي في المؤخرة، فلان عقب فلان، أي جاء وراءه، ولذلك يسمى النبي صلى الله عليه وسلم العاقب. النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه العاقب. تحفظون أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أتباع محمد، ها كم هي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ إليكم وإلى من في الغرفة، من يجيب كم هي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف العلماء، منهم من يقول 5 ومنهم يقول 6. يا طلبة العلم، بل واحد. هايو هاي يا عبد الحميد، روح هاي هاتي يا أسنى، شوف هنا 5، قال 5 هنا في الغرفة، ورد سبيل السلف الصالح 5، وعندكم يا غرفة الإسلام العتيق ما هي؟ كم اسم النبي صلى الله عليه وسلم وما هي؟ أيها السنيون يا أتباع محمد، ألا تعرفون أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ عجيب. ها من يجيب؟ ها محمد، ما تكتب، لا يصلح، انت لا تصلح، خلاص لا نقبل منك الجواب، ولكي مكتوب لا نقبل منك الجواب، احنا كتبناه فيما سبق لكن لا أقبل منك الجواب، ما حفظتم. تفضل. الله أكبر. 5. طيب من يوافقه على هذا؟ توافقوا ولا ما توافقوا؟ ما توافقش زيد القاسم، وانت يا كمال نعم أنت توافق؟ 6 زيد 1. طيب أبو يحيى يقول الماحي العاقب الحاشر محمود القاسم، منهج السلف يقول محمد وأحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. أبو عبد المحسن يقول: البشير النذير العاقب الحاصر الشافع المشفع. يا جماعة يا جماعة، إذن أنتم لا تتبعون محمد صلى الله عليه وسلم ولا تعرفونه، وإذا كنتم لا تعرفونه فلا تحبونه ولا تتبعونه. ندعي فقط سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف أسماءه ولا نعرف أوصافه الخلقية والخلقية، ولا نعرف نسبه ولا نعرف أزواجه وأولاده. عجيب. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ستة، ذكر منها خمس، أعد: أحمد، محمد، زيد، الماحي، الحاشم، العاقب، لا، المفرق. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ستة، ذكر مسلم خمسة منها. إيش يقول؟ لا ننفي عنك الحب بالكلية، هذا لا ننفي عنك الحب بالكلية، هذا غير صحيح. نحن نعرف أنكم تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم وتتبعونه، ولا يمكن أن نتبعه في كل شيء، لأنه لا يمكن لنا أن نأتي بكل الدين، فيمكن أن ننقص بشيء، ولكن الزيادة لا تجوز، الزيادة لا تجوز. أما نقول النقص هذا ينقص من محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إن كنت تحبه وجب عليك أن تعرف هذا الرسول من هو، ما هي أسماؤه، ما هو نسبه، ما هي رسالته، متى ولد، على رأس كم بعث، كم عاش نبي رسول. نعم، بارك الله فيك. طيب، وفقكم الله. طيب، احفظوا هذا، سأسألكم عنه لاحقا بإذن الله تعالى. وفي هذه المرة من يجيب نجعل له جائزة، المرة القادمة بإذن الله من أجاب جوابا صحيحا نجعل له جائزة. لا، هذه المرة ما أجبتم، وجواب، ومن أجاب أجاب بجواب ناقص. أعيد الأسماء. طيب، أحمد، محمد، الماحي الذي محى الله به الكفر، والعاقب الذي لا نبي بعده، والحاشر الذي يحشر الناس بين يديه، كم مرة؟ خمس. والمفرق الذي فرق بين الحق والباطل، الذي فرق بين الحق والباطل. أعيد: أحمد، محمد، أحمد، محمد، الماحي الذي محى الله به الكفر والشرك، العاقب الذي لا نبي بعده، الحاشر الذي يحشر الناس بين يديه، المفرق الذي فرق بين الحق والباطل، ولذلك اسمه المفرق. اسمه المفرق، خذوا هذه الفائدة، فيه رد على الطوائف المبتدعة والفرق الضالة التي تددن وتغني وتقول لا تفرق المسلمين، فقد جاء نبينا صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الحق والباطل، بين أولياء الله أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بين أهل السنة وأهل البدعة، وقد أخبر بذلك وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة هي التي تمسكت باسمه المفرق وفرقت بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة وبين منهجه ما أنا عليه وأصحابي ومنهج غيره من رؤوس المبتدعة والطوائف الضالة الخارجة عن منهجه. وبهذا نتوقف، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأعتذر لكم عن الدرس بعد العشاء وعن الأسئلة عن الأسئلة كذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم هذا هو، والآن يقال هذا، جئتنا بدين جديد فرقت به بين الناس.